بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس من الدروس التي يلقيها سماحة الشيخ هادي الرابي في علم الرجال.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه المقدمة التي لم نقرأ منها بعد قبل الدخول في المواضيع الأساسية، نتعرض إلى أو نمر مرور سريع على الأصول الرجالية. نعرف ما هو المائز بينها وكيف أن الأسلوب الذي يعتمد عليه كل واحد من هذه الكتب يختلف الاسلوب الذي يعتمد عليه الاخر. نتكلم تحت عنوان نظرة في الرسول الرجالية. المعروف ان الرسول الرجالية اربعة، وهي عبارة عن رجال الكشي المسمى بكتاب معرفة الرجال، والثاني رجال النجاشي، والثالث هو فكرة الشيخ التوفيق، الرابع هو كتاب الرجال للشيخ الطيسي. الشيخ الطيسي له كتابان، الفهرس والرجال. بعضهم يضيف الى هذه الاصول اصلا خامسا، وهو الكتاب المعروف المنسوب لابن الغدائري. على كلام في صحة هذه النسبة يأتي تحقيقه إن شاء الله. وبعضهم يضيف كتابا سأصلا سادسا، وهو رجال البرقي. البرقي صاحب المحاكم. أيضا على كتاب، على كلام في ثبوت هذا الكتاب وصحة نسبته إلى البرقي. الأصول التي لا كلام فيها وفي صحة نسبتها هي الأربعة المتقدمة، وهذه الأصول تختلف كما قلنا في المنهجية وفي الأسلوب الذي يعتمد عليه كل واحد من أصحاب هذه الكتب. الأصل الأول وهو كتاب الرجال للكشي، هذا الأصل يعتبر من أقدم الأصول الرجالية، الكتب الرجالية الواصلة إلينا، من أقدم الكتب الواصلة إلينا، لا من أقدم الكتب الرجالية مطلقا، لوجود كتب رجالية كثيرة لكنها لم تصل إلينا قبل الكشي. صاحب هذا الكتاب هو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي، المكنى بأبي عامر. وفي الكتب الرجالية في كتب التراجم لم يتعرضوا إلى سنة ولادته وسنة وفاته، لكن الفرائض كثير كما سيأتي أنه كان موجودا في النصف الثاني من القرن الثالث، أي أنه كان معاصرا للشيخ الكليني وموجودا في زمن الفقراء الأربعة في عصر الغيبة الصغرى. والقرينة على ذلك وهم النجاشي يروي هذا الكتاب عن أحمد بن علي بن نوح المعروف بالسيراتي عن جعفر بن محمد ابن قولويه صاحب كتاب حمد الزيارات عن الكشي وهذا معناه ان الكشي هو الشيخ ابن قولويه ولما كان من الثابت ان الشيخ الكليني ايضا كان شيخا لابن قولويه كما يظهر من كتاب كامل الزيارات يثبت ان الكشي كان معاصرا للكليني كان يعيش في نفس الفتره الزمنيه القرينه الاخرى هو ان الكشي كان من تلاميذ العياشي صاحب التفسير المعروف والذي كان وجها من وجوه الطائفه بل اشتهرت هذه العباره في ان الكشي غلام القياشي وكلمة الغلام في الاصطلاح يراد بها التلميذ وهذا يناسب ان يكون الكشي موجودا في تلك الفترة كما قلنا كان معاصرا للشيخ الكليني في هذه الحديث لا اشكال في وثاقة هذا الرجل الكشي صاحب الكتاب فقد نص على توثيقه كل من الشيخ الطوسي من النجاشي وكل الكتب الرجالية نصت على توثيقه وهذه التوثيقات توثيقات حسية بلا إشكال على ما تقدم سابقا ستكون حجية عليكم السلام إذن ما بحث في وثاقة الرجل وأما نص الكتاب فهو كتاب مهم في بابه وأبرز دليل على أهمية الكتاب هو تقدس سوق التوصيف باختصاره، واختيار المسيح، اختيار يعني ذكر مختارات مما في هذا الكتاب. بالنسبة أصحاب التراجم على أهمية هذا الكتاب صراحة، وذكروا وثائقهم وطرقهم، وذكروا طرقهم إلى هذا الكتاب. فريق السوق الطوفي والنجاشي إلى هذا الكتاب فريق صحيح ومعتبر. إلا أنه مع كل الأسف أن الكتاب بمفتوح لم يصل إلينا، وهذا أمر مسلم عند الجميع ولا نقاش فيه، لأن الكتاب الأصل لا يوجد الآن، ليس له وجود. نعم كان موجودا عند الشيخ الطوفي النجاشي، وكان العلماء عنه مباشرة، بل كما ذكرنا أن الشيخ الطوفي اختار منه اختارات خرطت باختيار الرجال للشيخ التوصيل، وهي كما قلنا عبارة عن مختارات اختارها الشيخ التوصيل من كتاب الرجال للتبشير. إذن وجود الكتاب عند الشيخين النجاشي والتوصيل لا إشكال فيه، عدم وجود الكتاب الأصل في زماننا أيضا مما لا إشكال فيه، وإنما وقع الخلاف في وجود الكتاب في زمان متأخر من الشيخ الطوفي، في زمان العلامة وشيخ ابن طاووس، سيد ابن طاووس شيخ العلامة. وبعضهم ذهب إلى ذلك، إلى وجود الكتاب الأصل عند هؤلاء، بل ذهب إلى أكثر من ذلك، وجود الكتاب حتى عند الشهيد الثاني. استدلوا على ذلك بظاهر كلام العلامة وابن داود والسيد ابن طاووس حينما ينقلون عن الكشي، فإن غادر ذلك هو النقل عن نفس الكتاب لا عن كتاب آخر يعتبر اختصارا للكتاب. الشهيد الثاني أيضا يظهر منه في بعض الحواشي أنه كان الكتاب موجودا عنده، الرأي الآخر في هذه المسألة هو إنكار ذلك، ودعوى أن كل هؤلاء إنما ينقلون عن كتاب الشيخ الطوسي الذي هو يعتبر بمثابة المختصر لكتاب الكشي، هم ينقلون عن اختيار الرجال للشيخ الطوسي لا عن نفس الرجال للشيخ. من الواضح بأن هذا يكفي في صحة قول العلامة مثلا أو ابن داود أو السيد ابن طاووس قال الكشير أو ذكره الكشير، فإن هذا الكلام صحيح حتى إذا أخذ المطلب من اختيار الشيخ الطوسي. إذا كلام هؤلاء قولهم قال الكشير ذكره الكشير كما ذكره الكشير وما شاكل هذه التعبيرات ليس فيها دلالة على أنهم أخذوا من كتاب الآصل، لعلهم أخذوا من اختيار الشيخ الطوسي لذلك الكتاب. نعم الواصل إلينا هو كتاب الاختيار، هذا الكتاب المتداول اليوم المطبوع بطبعات كثيرة، وهو يمثل مختارات من كتاب الكشير اختاره الشيخ الطوسي. والظاهر ان الشيخ الطوسي ما كتبه الشيخ الطوسي لا يمكن حده اختصارا لكتاب الكشير، لأن الموجود تعلم لم يؤلف على غرار المختصرات المعروفة والمتداولة، وإنما الموجود هو عبارة عن مجموع ما ملاه الشيخ الطوسي على تلامذته النجف الأشراف. وما ملاه هو عبارة عن مختارات من كتاب رجال الكشير. ذكر السيد ابن طاووس السيد ابن طاووس في كتاب فرج المجنون ان الشيخ الطوسي املى هذا الكتاب 456 على تلاميذه في النجف الاشراف 456، وقال أما وجدت بخط الشيخ هذه العبارات هذه الأخبار اختصرتها من كتاب الرجال لأبي عامر محمد بن عمر بن عبد العزيز هذه الأخبار اختصرتها من كتاب الرجال لأبي عامر محمد بن عمر بن عبد العزيز، واخترت ما فيها. فإذا ضمننا إلى ذلك أن سنة وفاة الشيخ الطوسي 460، يتبين ان الشيخ شرع في املاء هذا الكتاب قبل وفاته 4 سنين، على طريقة كتب الأعمال المعروفة، على طريقة كتب الأعمال المعروفة اللي كانت مجرد إملاء ليس كتاب يؤلفه المؤلف، ومن يملي محاضرة على حجر التحرير. والأعمالي كما هو واضح ليست لها نهج وأسلوب واحد معينا كثير على، وإنما هي مجموعة مختارات يحكمها المختار ويمليها على كلام المذيع. ولعل هذا هو الدور في أن بعض من ترجم الشيخ الطوسي لم يكثر هذا الكتاب من كتبه، لم يكثر هذا الكتاب من كتبه، لأن الكتاب بمثابة التقرير المتعارف اليوم، الأمالي بمثابة التقريرات التي لا تنتج إلا إلى المقرر ولا تنتج إلى الممري، فإنه تنتج إلى المقرر لا تنتج إلى الممري. وإن كان الشيخ الطوسي بنفسه ذكر هذا الكتاب من جملة كتبه في ترجمة نفسه على ما ذكره بعضهم، انا لم اراجع، لم اجد الفرصه الكافيه للمراجعة، لكن رايت ان بعضهم يقول ان الشيخ الطوسي نسب الكتاب وكتاب اختيار الرجال الى نفسه، وانا عده من جمله كتبهم التي الفها. البحث في المقام يقع في مقدار الاعتماد على هذا الكتاب، لأن الكتاب بالرغم من أهميته المقصود من الكتاب الكتاب الأصل طبعا، بالرغم من أهميته واجه طعما فيه، والطعم توجه من قبل النجاشي الى الكتاب، والنجاشي ممن يعتد بكلامه، كلامه له قيمة علمية في هذا الباب. النجاشي طعن في الكتاب بكثرة بوجود الأغلاط الكثيرة فيه، وطعن في نفس المؤلف بعد أن وثقه بأنه يروي عن الضعفاء، يقرأ عليكم عبارة النجاشي في ترجمة الكشف، قال: كان ثقة عينا وفقد العياشي وأخذ عنه وتخرج عليه، وفي داره التي كانت مرتعا للشيعة دار العياشي وأهل العلم، وروى عن الضعفاء كثيرا له كتاب الرجال كثير العلم وفيه أغلاط كثيرة. أخبرنا به أحمد بن علي بن ميح وغيره عن جعفر بن محمد عنه بكتابه. احمد بن علي بن مرغم من حسود السيراتي، جعفر بن محمد من حسود بن طلبيان صاحب كتاب كامل الزيارات. هذه العبارة من نجاشي فيها امران في الحقيقة. الامر الاول ان الكشي يروي عن الضعفاء، وهذا في الحقيقة تفاح منه في نصف الكشي لا في كتاب الكتابة، ولذا ذكر النجاشي هذا الطعن قبل ان يذكر ان له كتاب الرجال. هذا انما اراد ان يقيم نفس الشاه، ذكر انه سقى عين الى اخره، روى عن الضعفاء كثيرا، ثم ذكر ان له كتاب الرجال. فاذا هذا امر يتعلق بشخص الحيث التفسير. الامر الثاني هو ان كتاب الكشي فيه اغلاط كثيرة، وهذا طعن في الكتاب لا في الكاتب. وان عبارة النجاشي تتضمن طعنا في الكتاب وطعن في صاحب الكتاب، هذان الامران لا بد من تحقيقهما وتلحيقهما، لنرى ان هذان الطعنين هل يؤثران على اعتمادنا على نفس الشاه، على نفس الكشي، هل يؤثران على اعتمادنا على كتابه او لا، خصوصا مع الانتقاد كما قلنا، لان هذا صادر من النجاشي استاذ هذا الفن كما هو معروف. أنا الطعن الأول وهو رواية الكشي عن الضعفاء، فهذا الطعن من انفرد به النجاشي كالطعن الثاني، ولم يذكره الشيخ الطوسي أصلا. وهذا غريب، لأن ما يعد عليه النجاشي هذا الطعن لا بد أن يكون واصلا للشيخ الطوسي، وذلك لقصرهما تعقب من النجاشي الطوسي وتتلمذهما على استاذ واحد في هذا الباب، وحضورهما عند استاذ واحد وهو ابن الغضاري كما سياتي. فانفراد النجاشي بهذا الطعن هذا موضع كتائب في الحقيقه، لان هذا الطعن لا يمكن ان يكسر، لاحظوا، لا يمكن ان يكسر على اساس ان النجاشي مثلا صحب هذا الشاطئ واطلع نتيجة لهذه الصحبة والاختلاف على ما لم يطلع عليه الشيخ الطوسي من معاوده مثلا. لا تتفكر بهذا التفسير. لماذا؟ لوجود الفاصل الزمني بين الحسي وبين النفسي. كما قلنا ان النجاشي يروي عن السيراتي، والسيراتي يروي عن ابن طولياه، وابن طولياه يروي عن النجاشي. هناك فاصل زمن بين النجاشي في طبقه الحسي. فاذا لابد ان يكون سند النجاشي هو ما وصل اليه من كلمات اساتذة الشيخ، ما وصل اليه من الفكر التي تتعرض للتراجم. ومن البعيد جدا افتراض ان هذا الواصل للنجاشي لم يصل الى الشيخ السعودي. اللهم الا ان يقال بان ما وصل بانه لان النجاشي صاحب اختصاص، وبهذا يختلف عن الشيخ الروسي الذي كان مرجعا للطائفه فقيه من المفسر. ايضا في هذا العداد اصلا وانما هو رجل رجال فقط متمحصر لهذا العلم. فلا يبعد ان يقال ان النجاشي قد اطلع على ما لم يطلع عليه الشيخ الروسي. الذي يريد ان يقوله هو ان انفراد النجاشي بهذا الطعن لا يؤثر، لا يطلب فيه هذا الطعن، فلا بد من ان نحفظ كتاب هذا الطعن. ماذا يقول؟ معارك حيني كلام يبقى على اهميته. من يأتي إلى نفس هذا الطعن، ما معنى أن فلان يروي عن الضعفاء؟ هذا في الحقيقة متعارف في بعض الكتب الرجالية أن يقال أن فلان في مقام ضعيف يعتمد على الضعفاء، يروي عن الضعفاء. هذا الكلام يمكن تفسيره بتفسيرين. التفسير الاول هو ان يكون المراد به هو وقوع جمله من الضعفاء في سلسله اسانيد هذا الرجل. الروايات التي يرويها بأسانيد وبوثائق وقع جملة من الضعفاء في هذه السلسلة من الأسانيد. التفسير الثاني أن يقال أن المراد هو أن هذا الشخص يروي مباشرة عن الضعفاء. يروي مباشرة عن الضعفاء. طبعا الأقرب من هذين الاحتمالين هو الاحتمال الثاني، لأن هذا هو ظاهر العبارة، يروي عن الضعفاء كثيرا، ظاهرها هو أنه يروي مباشرة عن الضعفاء، لا انه في سلسلة اسانيده يوجد جملة من الضعفاء مثلا في هذه الاسانيد، مع انه يروي عن الثقات. هذا خلاف الظاهر، بل هذا الاحتمال الاول لا يختص بالكشف في الحقيقة، موجود في معظم اصحاب الطرق واصحاب الروايات اصحاب الكتب الحديثيه، لانه ما من احد منهم الا ويوجد جمله من الضعفاء في سلسله السند. وجود جمله من الضعفاء في سلسله السند هذا لا يسلم منه احد، ولا يوجد طعما في الشخص اصلا. فإذا يتعين أن يفسر كلام النجاشي بالاحتمال الثاني، وهو أنه يروي مباشرة عن الضعفاء.
هل هذا عيب في الرجل ان يروي عن الضعفاء او لا؟ في الحقيقة هذا يختلف باختلاف ما يقصده الراوي عندما يروي عن الضعفاء. فتارة يفترض ان الراوي عن الضعفاء يروي عنهم ويعتمد على كلامهم ويعتمد عليهم مع التفاته الى ضعفهم، هكذا قالت النفترة. لا اشكال في ان هذا الافتراض يشكل طعنا في الراوي، لانه يعتمد على الضعفاء مع التفاته الى ضعفهم، وهذا طعن في الانسان بلا اشكال. والمناسب لهذا الافتراض ان تذكر الجملة، ان تبدل الجملة بقولهم يعتمد على الضعفاء كما هو مشهور في افتراض بعض الاشخاص، انما يطعن عليه يقال يعتمد على الضعفاء، بينما عذارة النجاشي لم ترد هكذا وانما وردت بهذا اللسان بلسان روى، واضح، بلسان روى عن الضعفاء كثيرا، روى لا يعتمد. الافتراض الثاني ان يقال ان هذا يروي عن الضعفاء مباشرة لكنه لم يلزم، لم يظهر ما يوجب اعتماد على هذه الروايات التي يرويها عن الضعفاء، لكنه لا يعلم انه يعتمد على هذه الروايات التي يرويها عن الضعفاء، بل يكون غرضه هو تجميل كل ما وصل اليه من الاحاديث، سواء وصلت اليه من طرف معتبر عنده يصح الاعتماد عليها، او وصلت اليه من طرف شنو هو لا يعتبرها ولا يعتمد عليها، لان غرضه هو تدوين كل الاحاديث الواصله اليه كما هو المتعارف في الكتب الحديثيه التي تجمع الغث والسمين من الاخبار الواصله الى المعلوم، من دون ان يعتمد على كل ما يخبره في كتابه. وهذه الطريقه في الحقيقه نعرف الطريقه، لانها تحفظ لنا احاديث اهل البيت سلام الله عليهم، والا لو كان بنا مدون الاحاديث مدون الاحاديث على تدوين خصوص الاحاديث التي يعتمدون عليها لم تمست واندرست كثير من الاحاديث التي لا يعتمد عليها اصحاب الكتب الحديثيه. من الواضح انه من المحتمل جدا ان تلك الاحاديث التي لم يدونوها لعلها تكون موضع اعتماد عند المتاخرين، وان لم تكن موضع اعتماد عند اصحاب الكتب، لاختلاف وجهات النظر واختلاف الاجتهاد واختلاف الفهم. ورب شيء لا يعتمد عليه القدم ما يعتمد عليه المثال ورب يصح العكس ايضا واضح هذا الافتراض الثالث ان نفترض انه يعتمد على الروايات التي يرويها عن الضعفاء لكن من دون التفات الى ضعفهم بل مع اعتقاد منه بماذا بدون صحة التعويل على كلامهم وانما الشخص الخارج الذي يقيم ما يرويه هذا الشخص يبني على ضعف جملة من يروي عنهم الكشي لكن الكشي هو ابن التمام هذا لا يرى ضعفه لكن الكشي الراوي المستور لا يرى ضعفه ولذا يعتمد على كلامهم هذا الافتراض الثالث ومن الواضح ان كل من الافتراض الثاني والثالث لا يشكل طعنا في الرجل اصلا اما الاول فواضح لا يعتمد على الضعفاء حتى يكون هذا مولدا فيه وطعنا فيه وانما يقول انا ادين كل ما وصل الي من غث الاخبار وتميمها وانت ايها المشتري عليك ان تنكح وتحقق ما يصح الاعتماد عليه من غيره من قبيل نهيه انتشار البحار ممكن ان نطعن على الشيخ المجلسي لان في كتابه كثير من الروايات التي لا يمكن الاعتماد عليها ومن روايات الضعفاء يعني كل ما وصل اليه لغرض حفظ الاخبار من الضياع والتلف إذن هذا لا يشك الطعن في الكشف يعود الكشف الافتراض الثالث ان متابعه متواضح لان رب شخصا محل اعتماد عند عالم ليس محل اعتماد عند شخص موثق عند رجل ضعيف عند رجل مجرد ان النجاشي يرى ان من يروي عنهم الكشف يوجد فيهم اشخاص ضعاف هذا لا يكون طعنا في الكشي الذي يعتقد وثاقت من يروي عنهم بشكل مباشر لا يكون طعنا فيه هذا من قبيل ان نطعن مثلا ان نطعن في فلان شخص لانه يؤمن مثلا بصحه اسانيد كانوا الزيارات بينما نحن لا نرى صحه اسانيد يعني وثاقت كل من ذكر فيه أسامي كاملة زيارها لا معنى له هذا له رأي ومن له رأي هذا لا يشكل طعن في الرجل يعني أنا لا أعتمد على من أعتمد عليه لكنه هذا لا يشكل طعن في الرجل إذن على الافتراض الثاني والثالث هذه الكلمة لا توجد طعن في الكشي فإذا حينئذ لا بد أن نحسب حساب أن المقصود بالعبارة ما هو طبعا الأنسب بالعبارة هو الاحتمال الثاني الأنسب بالعبارة هو الاحتمال الثاني ولو تنزلناه فلا أقل الاحتمال الثالث أن الاحتمال الأول كبعيد جدا يعني أن نفترض أن الكشي يعتمد على ما يرويه عن الضعفاء مع انتفاته الى ضعفه هذا بعيد جدا ان يكون هذا هو المقصود في عبارة النجاشي والدليل على ذلك هو ان النجاشي ذكر هذا الطعن بعد توثيقه من الكشي بعد ان قال كان ثقة ايما تخرج على الأياشي وفي داره التي كانت مرتعا للشيعة قال وروى عن الضعفاء كثيرا فإن الافتراض الأول كما هو واضح ينافي الوثاقة ينافي أن يكون الكشيعان من أعيان الطائفة إذن كلام النجاشي لا يمكن أن يفسر بالاضطرار الأول، بل لابد أن يفسر إما بالاضطرار الثاني أو الاضطرار الثالث. المناسب لكلمة روى الاضطرار الثاني، لأنه المناسب للثالث أن يقول يعتمد على الضعفاء. واضح؟ يعني هذا المناسب. طبعا أنا شكرت عليهم على كل حال في نصف هذا لا يؤثر، سواء كان في أن هذه الكلمة لا توجد الطعن لا يؤثر، سواء افترضنا أن المقصود هو الاضطراب الثاني أو الاضطراب الثالث. طبعا مسألة الاعتماد على الروايات المدونة في الكتاب وعدم الاعتماد عليها يمكن احرازها عن طريق مراجعة مقدمة الكتاب بشكل عام. الكاتب عادة في المقدمة مر بلا نعتمد على هذه الروايات، كما ينسب الى الشيخ الكليني مثلا الشيخ الصدور، انه لا يدون الا ما افتي به. مرة لا في الكاتب المقدم يقول لا انا افتي ما وصل الي من الاخبار. المشكلة في المقام انه في كتاب المكشفين نقدر نحدد هذا، لان الكتاب الواصل الينا خال من المقدمة. اصل الكتاب كما قلنا لم يصل الينا، الواصل الينا هو اختيار الشيخ الطوسي للكتاب، وهذا الاختيار خال من مقدمة الكشي. اذا لا نعلم ان الكشي حينما ذكر هذا، حينما لا حينما روى عن الضعفاء، هل روى عن هذا مع انتظامه باعتماد على ما يرويه واعتماد عليهم او لا، لا يلتزم بالاعتماد على ذلك. لكن لحال هذه الكلمة ما تشكل طعما. هذا الكلام في الحقيقة انما اخترنا له من كلام سيال، يعني لا يختر في الكشي، لانه كثير من الرواة تتعن عليهم بهذا الطعم، لانه يروي عن الزعفاء او يعتمد على الزعفاء، فلا بد من تحقيق هذا المبلغ. ثم انه هنا بقطع النظر عما قلناه، هذا الكلام لا يشكل تعميم في الكشي بالفتور. يعني حتى اذا سلمنا ان كلمة رواء عن الضعفاء تشكل تعميم في الشاف، ففي حق الكشي لا تشكل تعميم. بعبارة الاخرى ان هذه الكلمة لا تمنعنا من الاعتماد على كتاب الكشفي، ان هذه الكلمة لا تمنع من الاعتماد على كتاب الكشفي، ولو قلنا انها تمنع من الاعتماد على الكتب الاخرى لمن صدرت في حق من هذه الكلمة، وذلك لخصوصية في كتاب الكشفي، وهذه الخصوصية كان من المناسب ان نتعرض لها في بداية البحث. في عنوان يعني تحت هذا البحث، وهو ان الماعز بين كتاب الكشي وبقية الاصول الرجالية ما هو؟ الماعز في الحقيقة ماعز مهم جدا ينفرد به كتاب الكشي فقط، وهو ان الكشفي التزم في كتابه بان يترجم لخصوص الرواد الوارد في حقهم روايات عن أئمة أهل البيت، اما قدحا او شنو او مدحا. هو الكتاب موجود
لا ما في قديمة الارتداد كله هكذا كما سنبين. أما الكشي التزم بأن يترجم لخصوص الرواة الوارد في حقهم روايات عن أهل البيت عليهم السلام إما قدحا أو مدحا فقط. ومن هنا كان عدد الرواة الذين ترجم لهم الكشي قليل بالقياس إلى الرواة الذين ترجم لهم الشيخ الطوسي أو النجاشي، عددهم يناهز الخمسمائة رجل فقط. إذن الكشي لا يقبح في رجل ولا يوثق رجل إلا وهو مأخوذ من روايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام. وفي الحقيقة كتاب الكشي هو مجموعة روايات جمعها الكشي واردة في هذا الباب، يعني تنفع في مقام القدح والتوثيق، جمعها الكشي في هذا الكتاب. وهذا معناه أن كتاب الكشي كله روايات مسندة، يرويها الكشي بإسناده عن المعصوم عليه السلام. بقية الكتب الرجالية حينما يوثق، وإن كان من المحتمل أنه يعتمد بالتوثيق على روايات وصلت إليه، لكنه من المحتمل في مقابل ذلك أنه يعتمد على التوثيق على أمور أخرى غير الروايات. لكن الكشي لا يعتمد إلا على الروايات، ويذكرها مسندة في كتابه. مثلا يذكر عنوان زرارة ثم يروي الروايات الواصلة إليه الواردة في حق زرارة طعنا أو مدحا. هذه هي ميزة كتاب الكشي، وهي مهمة جدا ونافعة جدا، لأنه إذا صحت الرواية والطريق الذي يرويه الكشي عن المعصوم عليه السلام، إذن يمكن للإنسان أن يعتمد على توثيق الإمام عليه السلام، توثيق المعصوم في حق رجل أو طعن المعصوم في حق رجل في إثبات وثاقة هذا الرجل. ولذا أن الكشي ليس له تعاليق في كتابه، يعني لا يعلق على الروايات، وإنما فقط يذكر الروايات ويمضي، إما أن يذكر الروايات التي هي بحسب نظره موجبة للمدح، أو يذكر الروايات التي هي بحسب نظره موجبة للقادح. واضح؟ هذا هو الميزة، هذه هي الميزة الموجودة في هذا الكتاب. فنظر هذه الميزة نأتي إلى موضع كلامنا، وهو أن هذه الجملة الصادرة من النجاشي في حق الكشي لا تشكل مطعن ومغمز في الكشي يمنعنا من الاعتماد على كتابه. لماذا؟ لأن الكشي حينما يروي، لأن الكتاب الكشي نعتمد عليه باعتبار الأخذ بهذه الروايات، وهذه الروايات ذكرت في الكتاب مسندة لا مرسلة. فالمستنبط والمجتهد حينما يريد الاعتماد يستطيع أن يلاحظ سلسلة السند، وأن من يروي عنه الكشي هل هو ضعيف بحسب نظره أو شنو أو ليس ضعيف. فإذا فرضنا أنه انتهى إلى وثاقة من يروي عنه الكشي فيصح له الاعتماد، حتى لو فرضنا ان ذاك كان ضعيفا بنظر نفس الكشي، طبعا ان يكون ضعيف بنظر غيره. المجتهد المتاخر المستنبط الذي يريد ان يعتمد
على روايات الكشي في كتابه المسند يجب عليه أن يقيم من يروي عنه من الكشي في كتابه، فإذا انتهى إلى نتيجة أن هؤلاء ثقات فيمكنه الاعتماد على هذه الروايات حتى لو كان الراوي ضعيفا بنظر نفس الكشي، فضلا عن أن يكون ضعيف بنظر ماذا؟ بنظر النجاشي فقط. هذا إذا لا يؤثر على القيمة العلمية للكتاب. وأما إذا انتهى هذا المتأخر إلى نتيجة أن من يروي عن الكشي كان ضعيفا، وحينئذ لا يعتمد على الكتاب لأن المروي عنه ضعيف عنده. إذا هذه الجملة إنما تؤثر في حق شخص يذكر الروايات غير مسندة، يذكر الروايات غير مسندة. واضح حينئذ نحتمل أن هذه الروايات يرويها عن ضعفاء، لأن جيدنه هو أنه يروي عن الضعفاء، وهذه الرواية الواصلة إلينا لعله اعتمد فيها على ضعيف من هؤلاء الضعفاء الذين يروي عنهم لعله هكذا. وهذا أما في كتاب الكشي الذي كل رواياته روايات مسندة يذكر من يروي عنهم، فهذه الجملة لا تمنع من الاعتماد على هذا الكتاب لو ثبت أن من يروي عنهم الكشي هم أشخاص يصح الاعتماد عليهم في نظر هذا المتأخر، وعليه فهذه الجملة لا تشكل طعن في الكشي أصلا ولا تمنع من أن كان الاعتماد على كتابه. بعد ذلك يصل الموضوع إلى الخلاف الطعن الثاني، وهو أن الكتاب فيه أغلاط كثيرة، هل هذا الطعن يمنع من الاعتماد على الكتاب أو لا؟ هذا يجب